بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: ما هي الطريقة المثلى في ضبط وإتقان التفسير؟ وهل يحفظ في هذا العلم شيء؟ الطريقة المثلى في إتقان التفسير: الإقبال على التفسير، لأن التفسير علم واسع ويأتي مع الأيام والليالي، وهو من علوم الغايات. فإذا لا يتقن في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، وإنما مع الأيام والليالي والاجتهاد والنباهة والاستمرار يحصل الطالب في ذلك شيئا عظيما. من القائل: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. من قال هذا؟ صلاح مجاهد. في كم كان هذا؟ الله أعلم كم هي المدة، مع أن ابن عباس كان حفيا بمجاهد ويعطيه من وقته. فالحاصل أن ضبط هذا الفن العظيم المفيد الذي قصر فيه كثير من طلبة العلم يكون بالاستمرار فيه وبمطالعة المفردات ومعانيها وبمطالعة أسباب النزول، ثم المرور على القرآن تفسيرا. التفسير فيه متعة عظيمة ولذة كبيرة، يفرح العبد إذا تأمل وتدبر كلام ربه، يفرح المسلم إذا فهم معنى آية، ينشرح صدره بذلك. وهذا من أعظم العلم، فأعظم ما أنزل الله عز وجل من العلم القرآن، وأعظم ما يستفيده المسلم أن يفهم القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قول الله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قلنا فيها 3 أقوال، من يذكرها باختصار؟ نعم يا علي. لم يكونوا منفكين، أي لم يكونوا منتهين عن كفرهم حتى أتتهم البينة. نعم. والثاني: لم يكونوا تاركين لصفة النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم من التوراة والإنجيل حتى بعث، فلما بعث كذبوا بهذه الصفة الموجودة في كتبهم وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثالث: لم يكونوا ماذا؟ هالكين، متروكين، منفكين أي لم يكونوا متروكين حتى تأتيهم البينة، لم يكونوا متروكين سدى، بل أرسل الله عز وجل إليهم البينة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءتهم تفرقوا. وقول الله سبحانه وتعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول بدل من البينة حتى تأتيهم البينة رسول، فرسول بدل اشتمال من البينة، أو يجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف فيكون الاستئناف بيانيا جوابا عن سؤال مقدر، كأن سائلا يقول: وما هي البينة؟ فكان الجواب: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهذا ضابط الاستئناف البياني، الاستئناف البياني ضابطه أن يقع جوابا عن سؤال مقدر. ففسرت البينة بأنها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول أي مرسل أرسله ربه، والرسول يستلزم المرسل، لا يكون رسولا إلا أن يكون من قبل مرسل، والمرسل هو الله، ولهذا قال: رسول من الله. وما أعظم هذا الشرف، أن يصطفي الله عز وجل عبدا من عباده فيجعله رسولا بينه وبين خلقه، وواسطة بينه وبين خلقه لتبليغ رسالاته، رسول من الله. ما مهمة هذا الرسول؟ مهمته البلاغ والبيان والنذارة والدعوة إلى الله سبحانه، والدعوة إلى الله سبحانه، ولهذا قال: يتلو صحفا مطهرة. هذه وظيفة الرسل، أن يقرأ على الناس الآيات، أن يتلو على الناس ما أنزله رب الأرض والسماوات سبحانه عز وجل، يتلو. ومعنى يتلو يقرأ ويتبع، لأن التلاوة ليست مجرد ترداد اللفظ، وإنما التلاوة اتباع، تلاه أي اتبعه. وتلاوة القرآن أن تقرأه كما أنزل، وإذا قرأته كما أنزل تكون قد اتبعت في قراءته، ثم تتبع في العمل به، تتبع في قراءته، تتلوه كما ورد وكما وصل إليك وكما نقل إليك. هذا نوع أول من التلاوة، تتبع ألفاظه. النوع الثاني أنك تتلوه في العمل بما فيه، تتلوه في العمل بما فيه. ولهذا مدح الله عز وجل الذي يتلو كتابه حق تلاوته، أي يعمل به حق العمل، وذم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذم الله عز وجل وذم رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يجعلونه أماني ويجعلونه قراطيس ويقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، دل هذا على أن هذه ليست هي التلاوة المطلوبة. التلاوة المطلوبة أن يتلو القرآن فيقرأه كما أراد الله وكما أنزل، وأن يتلو القرآن فيعمل به بعد قراءته فيصل إلى قلبه ويؤثر عليه قولا وعملا واعتقادا. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، صحف جمع صحيفة، والصحيفة هي ما يكتب فيه، والقرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو صحفا مطهرة. قال بعض أهل العلم هذه السورة كما تقدم مدنية، فمعنى يتلو صحفا مطهرة أي يتلو القرآن الذي يصير إلى الصحف. يتلو صحفا أي يتلو القرآن الذي كتب وصار إلى الصحف، وصار إلى الصحف. وكون القرآن مكتوبا في الصحف لا يخرجه عن كونه كلام الله، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فهو كلام الله كتب في الصحف، تلي في الألسن، حفظ في القلوب، كل هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله. قال الله سبحانه وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى المسموع كلام الله. وقوله يتلو صحفا مطهرة هذا نوع من أنواع الحفظ الذي جعله الله عز وجل للقرآن. فالقرآن جعله الله عز وجل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن صور حفظ الله عز وجل للقرآن أنه جعله في صحف، فإذا كان أعظم كلام وأفضل كتاب كتب في الصحف لأجل أن يحفظ، فحري بطالب العلم أن يعتني بكتابة ما يحتاج إليه، لأن هذا من أعظم صور حفظه، أن يقيد ما يحتاج إليه وينتفع به، أن يقيده في ماذا؟ أن يقيده في كتاب ليطلع عليه في الوقت الذي يحتاج إليه. يتلو صحفا مطهرة، مطهرة لا يمسه إلا المطهرون، وهو مطهر ولا يمسه إلا الطاهر. في السماء تمسه الملائكة، وفي الأرض يأخذه المؤمنون ويقرؤونه ويتلونه، والمؤمن لا ينجس. وأما المصحف كمصحف فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، قال أهل العلم لئلا تناله أيدي الكافرين المشركين، والمشركون نجس. وأما الآية والآيتان في رسالة، فليس لا يسمى قرآنا. فإذا أرسل به إلى كافر لدعوته إلى الحق فلا حرج في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ملوك الأرض رسائل يدعوهم إلى القرآن ويدعوهم إلى الإسلام، وفيها يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. وقوله مطهرة، طهرها الله عز وجل. وأنواع التطهير للقرآن كثيرة، فهو طاهر منزه عن النقص في نظمه وتركيبه وتآليف كلامه، عن النقص في البلاغة، منزه عن النقص كذلك أيضا في الأحكام، فهو مطهر كامل. يتلو صحفا مطهرة، وهذه الصحف المطهرة يكون بها تطهير القلوب، فالقلب يتطهر بالقرآن، فالقرآن من أعظم ما يطهر الله عز وجل به القلوب. قال فيها كتب قيمة، في هذه الصحف التي هي القرآن، في هذه الصحف التي هي القرآن كتب قيمة. والكتب القيمة أي المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير فيها أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة أي عادلة مستقيمة، عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، لأنها من عند الله. لأنها من عند الله. نعم. فمعنى قيمة أي عادلة مستقيمة. قال يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء، هذا من الثناء على القرآن. فما هي الكتب القيمة؟ هي القرآن، فيها كتب قيمة أي فيها أحكام عادلة مستقيمة، أحكام عادلة مستقيمة. كتب أي مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، أحكام مقضية. فهذا كله في القرآن. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أي أحكام عادلة مستقيمة قائمة. قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما تفرق الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي من بعد ما جاءهم الرسول وجاءهم القرآن تفرقوا واختلفوا، كما قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا بنحو ما ذكرناه في الدرس السابق، أن أهل الكتاب كانوا يقولون: سيخرج نبي في آخر الزمان، نكون معه ونقتلكم، يقولون لمشركي العرب من أهل المدينة، نقتلكم معه أو نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم هذا الرسول وجاءتهم هذه البينة تفرقوا وكذبوا، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ومعنى تفرقوا أي اختلفوا، هل هو الذي هو مذكور في كتبهم أم لا، وهل يؤمنون به أم لا. أكثرهم كذبوا وعاندوا وعصوا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن منتهى ما هم فيه من الطغيان والعصيان والتكذيب، أن قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بي يهود. يعني لو أن عشرة أو 12 من يهود آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا به لتتابعت يهود على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كذبوا ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود إلا نزر يسير، فيهم الصحابي الجليل عبد الله بن سلام. هؤلاء الذين آمنوا رغبة من أول الأمر، وفي من كان من يهود وسبوا ثم وكانوا صغارا ثم كبروا وصاروا من أهل الإسلام جماعة، لكن في أول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أعرضت يهود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه أشد العداء حسدا من عند أنفسهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الأوامر التي أمرهم الله بها: إخلاص الدين لله، وأن يعبد وحده لا شريك له، وأن يكونوا حنفاء أي مائلين عن الشرك مقبلين على الله سبحانه وتعالى. فالحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذه أركان الإسلام الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة أي دين الملة القيمة، فملة محمد عليه الصلاة والسلام هي الملة القيمة، دين الملة القيمة أي المستقيمة العادلة. قال ابن كثير رحمه الله: وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، الأعمال داخلة في الإيمان، ف فإنه قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة والأمة المستقيمة المعتدلة بما فيها من الإيمان والإسلام والإحسان. نعم، فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.